بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثني محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن الخمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الأصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي حا قال وحدثنيه محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يشك في إلقاء النوى بين الأصبعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه يتعلق بأدب من آداب الأكل، وهو أن الآكل عندما يأكل شيئا من الطعام مثل التمر فإنه لا يضع النوى معه، وذلك يعني لأن وضعه بعد أن خرج من فمه يعني يقدره على من يأكل معه، وهذا تأديب من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، وإلا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنما مسه جسده وما صار باللعابة أو بساطة فإن هذا يتبرك به كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، ولكنه أراد أن يبين للناس أنهم عندما يأكلون مثل التمر أو شيء يعني له نوى فإنه لا يضعه مع الطعام الذي يأكله، وإنما يعني يضعه خارج. وقد جاء في هذا الحديث أنه كان يضعه بين على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى، سبابة والوسطى، وأنه بعد ذلك يرميه فلا يجعله مع الطعام الذي يأكل منه. وقيل إن وضعه على أن بين أصبعيه السبابة والوسطى يعني أن هذا كان لأنه قليل، وأن هذا الذي يأكله قليل، ولكن سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه إذا وضعه بين أصبعيه فإنه يرميه يعني ولا يبقيه، وإنما يعني محذور والممنوع أن يجعله مع الطعام الذي يأكل. وقد جاء في بعض الروايات في مسند أحمد أنه يلقيه من فمه بين أصبعيه، يعني ما كان يأخذه من بيده ويضعه بين أصابع، وإنما يضعه بين أصابع على ظهرهما على ظهر الأصبعين السبابة والوسطى، يعني السبابة والوسطى، ويلقيه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه من الآداب التي تتعلق بالطعام، وهو أن النوى لا يوضع مع التمر عندما يأكل، وإنما يعني يرمى خارج ذلك، وإذا فعله على هذه الطريقة التي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون بذلك أخذ بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك يعني مكان مخصص يعني للنوى يعني يوضع بجوار الطعام وبجوار التمر فإنه يضعه في ذلك المكان المخصص لوضع النواة.
فقربنا إليه طعاما ووطبة،
قال: قدم إليه طعام ووطبة. الوطبة قيل هي الحيس، الحيس الذي يكون مكونا من ثلاث أشياء: من التمر، ومن الأقط المدقوق الذي هو يعني ليس على هيئة الأثوار وإنما هو مدقوق، وكذلك السمن، فإذا جمعت هذه الأمور الثلاثة فهذا يقال له الحيس. نعم.
قال ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه.
ثم أتي بشراب فشربه وناوله الذي عن يمينه، وهذا مثل ما تقدم في الأحاديث السابقة أنه يعطى من كان على اليمين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأيمنون الأيمنون الأيمنون.
قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا.
وقال أبي وأخذ بلجام دابته دابة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لنا، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهم فيما رزقهم واغفر لهم وارحمهم، ودعا بهذا الدعاء العظيم الذي جمع بين خير الدنيا والآخرة، وهو مبارك البركة وإنزال البركة في الرزق وفي الطعام، وأن يحصل لهم المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. ويعني كل من عبد الله بن بسر وأبوه صحابي، كل منهما صحابي، ولكن الرواية لعبد الله، الرواية لعبد الله بن بسر، وأما أبوه فقد جاء ذكره في هذا الحديث. ولهذا الحافظ بن حجر يعني في التقريب قال له ذكر في صحيح مسلم، يعني ليس له رواية له ذكر، وهذا هو المكان الذي ذكر فيه، لأنه يعني والده يحكي عن الذي حصل من أبيه، وليس هو الراوي اللي هو الذي هو الذي هو والد الذي هو بسر الذي هو والد
عبد الله
والد عبد الله، يعني ليس هو الراوي، لهذا قال له رواية له ذكر، يعني معناه ليس له رواية. وأما الرواية عند النسائي رمزا للنسائي، وأما بالنسبة لمسلم فأشار إلى أن له ذكر فيه. نعم. وأحيانا الحافظ ابن حجر يعني في التقريب أحيانا يضع يعني من له ذكر فقط، يعني يضع يعني من رجال يعني الكتاب، يعني مثل ما حصل منه في الحديث ذاك الذي فيه الرسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وقد اخرجه البخاري يعني في صحيحه، وقد جاء يعني فيه عن ابي برده انه قال ذهبت انا ويزيد بن ابي كبشه في سفر، فكان يعني يصوم في السفر، فقال له يعني الذي هو أبو بردة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يعني يزيد بن أبو بردة ليس له رواية في صحيح البخاري، لكن له ذكر في هذا الموضع، ومع ذلك رمز له بقاء في التقريب. نعم.
قال حدثني محمد بن مثنى العنزي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر.
عبد الله بن بسر النازلي.
قال وحدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي
وهو محمد بن إبراهيم.
قال وحدثني محمد بن مثنى عن يحيى بن حماد عن شعبة ولم يشك في إلقاء النوى بين الأصبعين.
نعم، لأنها رواية السابقة فيها الشك. نعم.
أحسن الله إليك، هل يلحق غير التمر بالتمر بعدم وضع النوى مع الطعام؟
نعم مثله، يعني إذا كان في شيء له نوى فلا يضعه مع الطعام، وإنما يضعه في مكان خارج الطعام.
في آخره قال ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم في رزقهم. هل فيه استحباب طلب الدعاء؟
نعم.
من الضيف
يستحب، لكن الآن هذا صار تشريع، وكان هذا دعاء. الإنسان عندما يعني يأكل عند أحد يدعو بهذا الدعاء لهم، يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، هذا سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القثاء بالرطب.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاب الرطب، يعني أنه يجمع بين طعامين وبين نوعين يأكل من هذا ومن هذا، واستدل به على أنه لا بأس بجمع الأنواع من الطعام، وأنه لا يلزم الاقتصار على طعام واحد، بل يجوز أن يجمع بين أكثر من نوع، لكن من غير يعني إسراف ومن غير توسع يؤدي إلى يعني الإسراف، لكن وجود أو الأكل من أكثر من طعام أو تقديم أكثر من نوع من الطعام لا بأس بذلك، وهذا الحديث يدل عليه. وقد وقيل في الحكمة من الجمع بينهما لأن التمر فيه حرارة والقثة فيه برودة، فتكون حرارة التمر تكسرها برودة القثة، يعني فيكون الجمع بينهما فيه مصلحة، يعني الجمع بينهما فيه مصلحة، يعني حرارة التمر تكسره برودة القثة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي عن إبراهيم بن سعد عن أبي
عبد الله بن عون الهلالي، هذا في طبقة متأخرة، يعني من شيوخ مسلم، وهناك عبد الله بن عون يعني بن أرطبان وهو متقدم من الطبقة السادسة، فيعني عندما يأتي يعني عبد الله بن عون في طبقة متقدمة فالمراد به بن أرطبان، وإذا جاء في طبقة متأخرة يعني فالمراد به هذا الذي هو الهلالي. ومن جنس هذا حيوة بن شريح، فإن فيه حيوة بن شريح مصري يعني متقدم، وحيوة بن شريح شامي دمشقي وهو في طبقة متأخرة. وفيه أبو قلابة يعني عبد الله بن زيد الجرمي يعني من التابعين، وفيه أبو قلابة يعني شخص آخر يعني من رجال ابن ماجه وهو من الطبقة الحادي عشر، فيعني هذا يعرف يعني بالطبقات، إذا جاء في الطبقة المتقدمة فالمراد به الجرمي، وإذا جاء في الطبقة المتأخرة فالمراد به يعني أبو قلابة الآخر الذي يوافقه في الكنية.
عن إبراهيم بن سعد عن أبيه،
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم.
عن عبد الله بن جعفر،
عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص، قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، قال وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية زهير أكلا حثيثا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقعيا أن يأكل تمرا، والمراد بالمقعي هو الذي جلس على اللقعاء، والجلوس على الاثنين ونصب الساقين، وهذه الهيئة يعني تخالف الهيئة التي هي التوسع في الأكل، وهي التربع الذي يقال له الاتكاء، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، ويدخل تحت الاتكاء معنيان، أحدهما أن يكون معتمدا أو متكئا على أحد شقيه وأن يكون متمايلا، أو يكون متربعا، لأن التربع يعني تمكن يعني في الأكل وتوسع فيه، ويعني ويشعر بنهم يعني في الأكل، فيعني هاتان الهيئتان يعني لا يفعلها الإنسان، والرسول ما كان يأكل متكئا يعني لا هذا ولا هذا، لا كونه معتمد على أحد جانبيه وأنه متمايل، ولا أنه متربع، وإنما يكون على هذه الهيئة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية أنه كان محفوظ، يعني معناه أنه يعني يعني مستعجل وكأنه مستعجل يعني, ولهذا قال يأكل أكلا ذريعا يعني معناه أنها يعني مسرع يعني في الأكل يعني كأنه يريد أن يقوم. ويعني وهذه الهيئة من الهيئات التي يكون عليها الهيئة الأكل, لا سيما مثل أكل التمر, يعني أكل التمر أمر سهل بخلاف غيره من الأطعمة الأخرى التي فيها مرق والتي فيها هذا, قد يعني يكون هذه الهيئة يعني فيها يعني مشقة. لكن إذا توسط الإنسان بين, إذا كان الأكل يعني والإنسان يعني ليس مستعجل وإنما كما جاء في الحديث وإنما يريد أن يأكل يعني وهو يعني باق ومستمر في الأكل حتى ينتهي, بأن لا يكون لا متكئا ولا محفوظا, وإنما يعني تكون إحدى الرجلين يعني منصوبة والثانية يعني موضوعة على الأرض, فلا يكون متكئا ولا يكون أيضا محفوظا, يعني هو شأن المسرع أو الذي يريد أن يقوم بسرعة. فيعني هذه الهيئة هي من الهيئات التي ليس فيها محذور. نعم.
عن أنس قال رأيت صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا.
هذا هو الإقعاء الذي هو يعني نصب الساقين, الجلوس على اليدين ونصب الساقين ونصب الساقين, وهذا ليس يعني الإقعاء المنهي عنه في الصلاة, لأن الإقعاء في الصلاة إقعاء الكلب الذي يعني تجده ينساد ويضع يديه على الأرض ويضع ينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض, إن هذا هو الإقعاء الذي جاء في النهي عنه إقعاء الكلب. وأما هذا الإقعاء الذي يعني هو جلوس محفوظ وأحيانا يكون يعمل فيه احتباء يعني حبوة, لأن الحبوة تكون على هذه الطريقة, على هذه الطريقة هي يكون الساقين منصوبتين فتكون الحبوة يعني بهذه الطريقة, وقد تكون حبوة بيكون يحزم على نفسه شيء أو يجلس هذه الجلسة يعني في, لكنها يعني عند انتظار الصلاة يعني مثل هذه الهيئة يعني ما ينبغي يعني, ولهذا جاء الاحتباء يوم الجمعة, لأن ذلك يعني يؤدي إلى النوم ويؤدي إلى أن ينتقض وضوءه. فيعني هذه الهيئة التي وصف أنس رضي الله عنه ما رآه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان مقعيا يعني يأكل تمرا. بعده
قال أتي رضي الله عليه وسلم بتمر فجعل يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا.
يعني هذا التمر يعني أتي به صلى الله عليه وسلم فكان يقسمه بين أصحابه وكان يأكل منه أكلا ذريعا يعني سريعا, لأنه كان مستعجلا يعني يريد أن يأكل ثم يقوم. فيعني فوقيل أن هذا التمر إنما هو للرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه يعني هذا الأكل الذريع وكذلك قسم على أصحابه منه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج.
هو عبد الله بن سعيد الأشج.
عن حفص بن غياث عن مصعب بن سليم عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر
ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني.
عن سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد, وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.
ثم ذكر هذه الأحاديث من آداب الأكل وهو أن الإنسان إذا كان جماعة يأكلون فإن كل واحد يأكل على إذا كان يأكلون تمرا فإن كل واحد يعني يأكل على تمرة واحدة وإذا انتهى منها أخذ تمرة أخرى ولكن لا يجمع بين تمرتين يلقيهما في فمه ويعني يأكلهما وإنما يعني إذا كان يعني معه ناس يعني مشاركون له فإنه يستأذنهم يعني لا سيما إذا كان يريد أن يسرع أو عنده أمر يدعوه إلى الاستعجال وأنه يعني بدل ما يأكل يعني تمرة واحدة يأكل تمرتين من أجل أنه سيقوم هذا يستأذن أصحابه كما جاء في هذه الحديث عن ابن عمر أن الرسول نهى إلا أن يستأذن الإنسان صاحبه عد الحديث
قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر
كان يرزقنا يعطيهم الطعام يعني يعطيهم الطعام الذي هو يعني طعامهم وأكلهم وهذا يقال أنه يرزقهم يعني يعطيهم رزقهم أو طعامهم الذي يأكلونه وهذا فيه الإسناد إلى يعني إلى من كان سببا وإلا فإن الرازق هو الله عز وجل ولكنه قد يضاف إلى من كان سببا يعني أنه كون الرزق ساقه الله على يديه أو أجراه الله على يديه يقال يرزق ولهذا جاء في القرآن ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه نعم
وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد
يعني جهد ومشقة وفاقة
وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران
نعم.
إلا أن يستأذن الرجل أخاه
نعم.
قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني استئذان
لكنه جاء يعني عنه بدون شك وجاء أيضا عن طريق سفيان الرواية الأخيرة التي ليس فيها شك يعني فذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من كلام ابن عمر
نعم. قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه
نعم إذا استأذن يقرن نعم.
قال حدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن جبل بن سحيم عن ابن عمر
نعم.
قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ عن أبيه
معاذ بن معاذ العنبري
قال وحدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة قال حدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان
سفيان هو الثوري
يقول السائل هل يقاس على التمر غيره من الطعام
يعني مثل العنب والله أعلم أن الأمر سهل يعني يكون يعني يأكل عنبتين يعني مع بعض لكن التمر هو الذي يعني يكون فيه يعني الحجم كبير والحاجة إليه يعني يكون لها شأن بخلاف العنب العنب يعني حباته صغيرة ويكون كثيرا يعني فيبدو أن مثل هذا لا بأس به
قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله قالها مرتين أو ثلاثا
ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالتمر وهذا كان يعني في المدينة وفي البلد الذين قوتهم التمر ويعني فكان فقدان التمر في بيوت المدينة يعني يؤدي إلى الجوع ويكون فيه الجوع ولهذا قال لا يجوع أهل بيت فيه تمر وقال بيت لا تمر فيه جياع أهله يعني هذا في الذين قوتهم التمر أما إذا كانوا في بلاد لا يعرفون التمر وعندهم أنواع أخرى فإنهم يشبعون وإن لم يكن عندهم تمر، ولكن هذا في حقه في المدينة الذين يعني غالب قوتهم التمر، والتمر يعني هو قوت، ويعني وهو لا يحتاج إلى معالجة ولا يحتاج إلى عناء، الإنسان يأخذه ويأكله، بخلاف يعني الشعير والحنطة وغيرها تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى طحن، ثم تحتاج إلى قبض، تحتاج إلى معالجة. وأما التمر ما يحتاج إلى أي شيء، وإنما يأخذ الإنسان منه ويأكل بسهولة ويسر دون حاجة إلى عناء ومشقة. وهذا الحديث إنما هو في المدينة ولمن يكون يعني عندهم التمر، فإنه إذا كان التمر عندهم متوفرا فعندهم الغذاء ولا يجوعون وعندهم التمر. لكن لا يعني ذلك أن كل الناس يعني، لأن هذا الواقع يعني خلاف الواقع بخلاف هذا، لأن كثير من الناس لا يعرفون التمر وهم شباع. نعم.
قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعلب عن يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه.
أبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، وأبو الرجال هذه لقب وليس بكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، ولكنه لقب بأبي الرجال لأنه عشرة من الولد، كان له عشرة من الولد فكان يقال له أبو الرجال، فهو لقب على صيغة الكنية. ومثل هذا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، فإنه هذا لقب، وأما كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، فهو لقب على صيغة الكنية، يعني أبو الرجال وأبو الزناد كل منهما لقب على صيغة الكنية. عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة التي أكثرت الرواية عن عائشة رضي الله عنها، فهي أمه يعني أم الرجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم واحد لم يضره سم حتى يمسي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بتمر المدينة وخاصة هذا النوع الذي هو العجوة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تصبح يعني أكل على الريق يعني هذه التمرات يعني التي هي سبع فإنها تكون يعني سببا في سلامته من السم ومن السحر. وهذا الحديث يدل على جواز مثل هذه التطعيمات التي تكون ضد الأمراض التي يخشى منها، فإن هذا هو الدليل على ذلك، يعني التطعيم ضد أمراض معينة يعني حتى يعني يقي من هذه الأمراض، دليله هذا الحديث الذي معنا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تصبح بسبع تمرات يعني عجوة فإنه لا يضره سم ولا سحر. أعد المتن.
قال من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها،
يعني هذا مطلق، يعني لابتيها المدينة، يعني يعني والضمير يعني يرجع المدينة، وهو شيء معروف، شيء يعني يعني يعرف مرجعه وأنه المدينة. ويعني وهذا مطلق. بعض العلماء قال إنه يحمل على المقيد الذي هو ذكر العجوة. نعم.
من أكل 7 تمرات مما بئن لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي.
نعم. يعني معناه أن هذا يعني وقاية له إلى المساء. نعم.
قال من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم. تصبح يعني أكلها في الصباح على الريق أول شيء يعني يأكله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
عن هاشم بن هاشم.
نعم.
عن عامر بن سالم بن وقاص عن أبيه سعد. نعم. قال وحدثناه ابن أبي عمر عن مروان بن معاوية الفزاري قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن أبي بدر شجاع بن الوليد عن هاشم بن هاشم.
نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وعلي وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في عالية إن في عجوة العالية يعني شفاء أو إن فيها ترياق وإيش بعدها
أول البكرة.
أول البكرة يعني إذا أكلها في الصباح الباكر يعني أنه تصبح بها يعني لم يدخل يعني جوفه شيء قبلها يعني وأكلها على الريق وهذا هو معنى بكرة يعني أنه في وقت مبكر. وقوله ترياق هذا قيل المقصود به يعني دواء يعني دواء مركب يمنع من, 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 من السم الذي يمنع من السم أو تضرر بالسم يعني دواء السموم. نعم.
عجوة العالية
العالية يعني عالية المدينة يعني المكان الأماكن المرتفعة فيها ويقابلها السافلة. ومعلوم أن العالي إنما هو في جنوب المدينة والسافل إنما هو في شمال المدينة ولهذا تأتي الأودية يعني من الجنوب إلى الشمال. نعم.
طيب قيد هذا.
نعم.
العالية عجوة العالية قيد.
لا يبدو كلمة الحديث العجوة يعني يمكن هذا فيها نوع أطيب أو من أطيب الأنواع لكن لا يعني ذلك أن 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 العجوة التي في أماكن أخرى المدينة ليس يعني أنها مقيدة وإنما نص على العالية يمكن لأنها نوعها يعني نحس الأنواع أو نوع يعني متميز.
قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر
علي بن حجر السعدي
عن إسماعيل بن جعفر عن شريك ابن أبي نمر.
نعم.
عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة.
نعم.
الآن يعني الأحاديث جاءت مطلقة ومقيدة فماذا ترون التقييد؟
والله الذي يبدو يعني الذي ورد فيه التقييد يعني هذا هو الأمر فيه واضح يعني لا إشكال فيه وقد جاءت يعني ذكر العجوة في أحاديث متعددة وفي بعضها ما بين لابتيها يعني ذكر الحديث الأول وهو مطلق يعني في الذي يبدو أن العجوة التي ورد فيها النص يعني هي التي يعني فيها هذه الوقاية بإذن الله.
لو ورثت في غير المدينة
الله أعلم لكن الكلام على يعني عجوة المدينة ما أدري يعني إذا ورثت في مكان آخر يعني يصير حكمها حكم يعني حكم المدينة هو العجوة هي لا توجد إلا في المدينة في الأصل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث رضي الله عنه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث قال: سمعت سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وشفاؤها شفاء للعين وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: أخبرنا عبثر عن مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث يقول قال: سمعت سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا محمد بن شبيب قال: سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال: سمعته من عبد الملك بن عمير قال: فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
ثم ذكر هذه الأحاديث العديدة يعني من هذه الطرق العديدة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد عشر مبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي تتعلق بالكمأة وأنها من المن وأن فيها شفاء للعين. والكمأة يعني هي يعني من المن أي الذي من الله عز وجل به على يعني من يحصل له، ويكون ذلك بدون كلفة وبدون مشقة، لأن يعني الإنسان يحصل في الأرض فيأخذه ويستفيد منه من غير أن يكون تعب في يعني بدره وسقيه، وإنما وجده يعني جاهزا فاستفاد منه. والمن الذي أنزله الله الذي ذكره الله عز وجل أنه أنزله على بني إسرائيل من والسلوى، يعني جاء في الحديث أنه من المن، يعني أن هذا من جملة الأشياء التي امتن الله تعالى بها على بني إسرائيل، وكذلك امتن بها على من بعدهم، وأنه يستفاد منها يعني الكمعة يعني في الغذاء وفي الطعام، وأيضا يستفاد منها بهذا الخبر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها فيها أن ماءها يعني فيه شفاء للعين. والكمعة توجد يعني في الأرض في أيام المطر وأيام الربيع، وتشقق الأرض عنه فيعرف الناس أن تحته كمأة، يعني فيزيلون هذا المكان الذي يتشقق فيأخذونه فيحصلونه بدون تعب وبدون مشقة وبدون عناء، فهي من جملة المن أو من جملة ما من الله به عز وجل على بني إسرائيل وعلى غيرهم ممن يحصل له ذلك بدون تعب وبدون نصب وبدون معالجة بزرع وسقي وغير ذلك. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير
بن عبد الحميد
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر
عبثر بن القاسم
عن مطرف
بن طريف
عن الحكم
بن عتيبة
عن الحسن
العرني
عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا
الأستاذ الأخير
قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن شبيب قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث.
يعني هذا شهر بن حوشب فيه كلام، يعني هو صدوق كثير التدريس والإرسال، ولكنه هنا ليس العمدة عليه، وإنما العمدة على يعني عبد الملك بن عمير الذي يعني يقول الراوي منه عن عبد الملك
محمد بن شبيب.
نعم، محمد بن شبيب يقول لقيه عند شهر بن حوشب، ثم يعني من أحدهم يعني عن شهر بن حوشب عن عبد الملك، ثم لقيت عبد الملك فأخذته عنه، يعني معناه هو حصله نازلا ثم حصله عاليا، فإذا العمدة على هذا الإسناد العالي، وإلا شهر بن حوشب يعني فيه كلام، إذا صدوق كثير الإرسال والتدليس.
قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمرض الظهران ونحن نجني الكباث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه. قال: فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم. قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أو نحو هذا من القول.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مر الظهران، ومر الظهران هو الذي هو مكان قريب مكة، والذي يقال في هذا الزمان الجموم، ويقال له أيضا وادي فاطمة، ويعني قال أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجنون يعني يلتقطون الكباث، والكباث هو يعني ثمر الأراك، كان ثمر الأراك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أجوده الأسود، قالوا كأنك يعني رعيت الغنم، يعني أن كأنك رعيت الغنم.
نعم
يعني، وذلك أن الذي يرعى الغنم هو الذي يعني يعتاد النزول تحت هذه الأشجار، ومعرفة ما يكون جيدا وما لا يكون جيدا، وما يكون طيبا وما لا يكون طيبا. فقال: نعم، وهل من نبي إلا رعى الغنم، يعني أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يرعون الغنم، وما من نبي إلا بعثه الله إلا وقد رعى الغنم. وهذا رعاية الغنم يعني فيه فائدة يعني ومصلحة، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني ينشؤون على رعاية الغنم، ورعاية الغنم فيها الهدوء والسكينة، وفيها يعني الحرص الراعي على معرفة ما يفيدها وما يكون في تحصيل المصلحة لها ودفع الضرر عنها، وهكذا يعني يكون في ذلك تمرين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى أنهم يعني يقومون يعني بعد بعثتهم بيعني هذه الأمور التي فيها جلب المصالح إلى الرعي إلى من أرسلوا إليهم ودفع ما فيه ضرر عنهم، فيكون يعني رعاية الغنم فيها التواضع وفيها السكينة وفيها يعني تحصيل المصلحة لها ودفع الضرر عنها، وكذلك يحصل منهم لأممهم يعني هذه المعاني التي سبق أن اعتادوا عليها فيما يتعلق برعاية الغنم. نعم.
قال: حدثنا أبو الطاهر
أحمد بن عمرو بن السرح المصري
عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب،
يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري،
عن أبي سلمة عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله.
نعم.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شو الكلمة الأخيرة؟ قال الكلمة الأخيرة:
أو نحو هذا من القول.
أو نحو هذا من القول، يعني هذا كأنه يعني رواية بالمعنى، وهذا أو نحو هذا نقول مثل عبارة أو كما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الإنسان يعني ليس جازما باللفظ ولكنه جازم بالمعنى يأتي بالمعنى ويقول مثل هذه العبارة. يعني هنا قال يعني أو نحو هذا نقول أو كما قال.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يعني قوله عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن.
نعم، المن الذي يمن الله عز وجل به على من شاء من عباده بدون كلفة وبدون مشقة، وإنما هو منة من الله عز وجل خالصة ليس فيها أي تعب ونصب ومشقة. ويعني جاء في بعض الروايات أنه المن الذي أنزله الله على موسى أو على بني إسرائيل، يعني أنها من جملة المن يعني الذي يحصل لهم بدون تعب وبدون نصب.
يعني الآن من تبعيضية أو
لا تبعيضية.
يعني كان المن الذي ينزل عليهم ليس هو فقط الفقع.
نعم غير هذا. نعم يعني ينزل على الأشجار. يعني بعض التفسير ذكر تفسيرات كثيرة وكلها تدور حول معنى شيء يعني لا كلفة فيه ولا مشقة.
طيب والسلوى؟
سلوى جاء في يعني كلها تدور على أنها طير، يعني أنها نوع من الطير يقال له السماني.
يقول الماء الكمأة هل المقصود أن يشرب ماؤها؟
لا لا، تعالج به العين، تقطر في العين. هي الكمأة توكل وهي من أحسن الأطعمة، يعني هو من شكل البطاطس هو، ولكنه يعني يختلف عن البطاطس.
هل ثبت أن العجوة من الجنة؟
جاء في بعض الأحاديث لكن ما أدري عن صحتها. لدي فيها حديث يعني الحديث التي فيها ذكر المن يعني جاء في بعضها يعني أن العجوة من الجنة، لكن ما أعرف عن صحتها.
يقول في قوله من تصبح بسبع تمرات،
إيش؟
من تصبح.
نعم.
قلت من يأكلها أول شيء.
نعم.
على الريق.
نعم.
يقول أرأيتم لو كان أني أشرب شربت الماء فإنه يصعب علي أكلها قبل الماء.
على كل يعني كل إنسان يعني يأكلها، وكل إنسان أول ما يأكل الحلو يعني هو مطلوب. الرسول يعني الصايم مطلوب أنه يأكل يعني يأكل تمر رطب أو تمر، فإن لم يجد شرب ماء يعني معناه أن أول شيء يدخل على جوفه الحلو. ولهذا الصبي يحنك يعني بأن يمضغ التمر ويوضع في حلقه ليكون أول شيء يدخل جوفه التمر الحلو. الحلاوة مطلوب أنها تكون أول شيء عند الإفطار، أول شيء يبدأ بالحلاوة الذي هي رطب، فإن لم يجد فيها التمر فإن لم يجد شرب ماء. والتحنيك يكون بالتمر، أول شيء يدخل جوف الصبي التمر. وكانوا يأتون بالأطفال ليحنكهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما في فمه وفي ريقه من البركة عليه الصلاة والسلام.
يقول أحسن الله إليك كيف الجمع بين وكل مما يليك وما مر معنا صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من حوالي الصحفة.
حوالي الصحفة التي من جهتين، يعني الذي من جهته والتي يعني على يمينه وشماله، لكن لا يعني ذلك أنه كان يذهب إلى الجهة المقابلة التي فيها من يقابله ويأخذ منها، ما في شيء. وإنما حوالي، والحواليها تكون يعني مما يليه وما يكون على يمينه وشماله.
يقول عندنا في البلد في شهر رمضان تكون مجالس للإفطار في المساجد أو البيوت، وفي آخر المجلس يطلب من الإمام أو من طالب العلم أن يأتي بالدعاء، فهل يجوز لهم أن يدعوا علما بأن ذلك يفعل بشكل مستمر وإذا لم يدعوا لا يرضون بل يغضبون؟
والله ما نعلم شيء يدل على هذا وأن هذا لازم، وإنما يعني يأكلون يعني إذا كان الطعام من شخص يدعون له يعني بهذا الدعاء الذي اللهم بارك لهم في رزقهم واغفر لهم وارحمهم.
قلنا الحديث العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني في صحيح الجامع.
رقم كم؟ ذكر رقم؟
لا لم يذكر.
لا هو المناسب ذكر الرقم حتى يرجع إليه.
يقول أحسن الله إليك عندنا في الأعراس يقومون بتشغيل الغناء. بتشغيل الغناء.
أيوة.
وغيرها من المنكرات، فكيف نصنع إذا كان العرس لأحد أقاربنا علما بأنه قد تم نصحه ولم ينتصح، فهل يعد عدم إجابة الدعوة قطعا لصلة الرحم؟
لا ليس قطعا لصلة الرحم ما دام أنه حصل النصح وبيان الحكم الشرعي وأنه لم يعني ينتصح ولم ينفذل، ليس هذا يعني مجانبة للمنكر، وكونه لا يقدر أن يزيله يعني فلا يذهب ويحضره. وهذه الأغاني محرمة يعني، أما يعني إذا كان بين النساء وكان فيه يعني 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 أشياء يعني ليست من الأغاني محرمة وإنما يعني من الشيء الذي فيه يعني يعني دعاء أو ثناء يعني للزواج، وهذا لا بأس به. أما الغنى الذي يعني محرم فهذا لا يجوز، لا يجوز فعله ولا يجوز حضور المجلس الذي فيه إلا لينكره، وإذا كان أنكره أو عرف منه الإنكار ومع ذلك الناس مستمرون فإنه لا يحضر، وليس ذلك قطيعة للرحم وإنما هذا مجانبة للمنكر ويعني وإنكار للمنكر.
يقول سؤاله الثاني: امرأة لا تصلي ولا تصوم بغير عذر، وإذا صامت فصيامها متقطع أحيانا وأحيانا، هل تقضي الأيام؟
إذا كانت لا تصلي لا ينفعها صيام ولا غيره، نعم، وإنما عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتسلم، لأن ترك الصلاة كفر، والكافر لا ما ينفع معه صيام.
يقول أحسن الله إليك: رجل ركب مع سيارة أجرة ثم نزل ولم يحاسب ناسيا، فلما تذكر لم يدرك صاحب السيارة هو لا يعرفه، فماذا يفعل بالأجرة؟
يتصدق بها عنه، يتصدق بها عن صاحبها.
هل تجوز كتابة القرآن بالزعفران ثم شرب الماء؟
والله ذكر هذا بعض العلماء لكن ما أعرف له أصل.
هنا فذكر رقمه في صحيح الجامع. العجوة من الجنة وفيها الشفاء من السم والكمأة من المن وما هو الشفاء من العين. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة، وأخرجه كذلك أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد وجابر، وهو في صحيح الجامع 4126.
4126
و26.
نعم.
كذلك بعده حديث: العجوة من الجنة وفيها الشفاء من السم والكمأة من المن وماءها شفاء للعين، وهو في صحيح الجامع 4127.
يعني بنفس ال
لأنه مرتب على الحروف فبعضها وراء بعض. أيوة. العجوة العجوة.
هذه السلسلة صحيحة؟
لا، صحيح الجامع.
يعني الحديثين كلهم؟
إي.
إذا صار في هذاك يمكن معرفته اللي هو، وإنما الصحيحة هي التي تحتاج إلى معرفة الرقم.
على ذكر هذه المرأة التي لا تصلي قلتم ما عليها صيام؟
نعم، يعني لا ينفع صيام، ما ينفعها صيامها، الذي لا يصلي لا ينفعها صيام.
هذا يقول: زوجتي لا تصلي، نصحتها كثيرا فأبت.
أبت إذا كان لا تصلي تخلص منها، لا تبقيها وهي لا تصلي.
يقول كيف يستخرج ماء الكمأة لعلاج العين؟
والله أنا ما أعرف هذا.
يقول أحسن لك، التطعيم فيه وضع فيروسات في جسم الإنسان بخلاف أكل التمر، فكيف يصح القياس؟
إيش؟
التطعيم
إيه؟
فيه وضع فيروسات في جسم الإنسان،
والتمر يكون في جسم الإنسان، يعني هذا يعني يوكل في الصباح وفي الباكر ويكون وقاية يعني من هذه الأمراض المدة التي حددت، وهي يعني سائر اليوم، ويعني هذه تطعيمات وضعت الجسد فتفيد. حاصل أن هذه التطعيمات دليلها يعني دليلها جائزة هذا الحديث الذي فيه ذكر التصبح بالتمرات وأنها وقاية من السحر والسم، لأن التطعيم هذا ضد أمراض يعني يخشى أن تحصل، فإذا دليله وأنه جائز وأن السنة جاءت فيه هو هذا الحديث. وكما هو معلوم السنة يعني مستوعبة لما يحتاج الناس إليه ولما يجد، هذه التطعيمات التي جدت لها أصل وهو هذا الحديث.
يقول هل السنة في الوليمة قبل البناء أو بعده؟
والله الأمر في ذلك واسع، لكن كونها عند البناء أو قريبة من البناء هذا هو الذي ينبغي.
هل ثبت أن أول من حنكه النبي صلى الله عليه وسلم من مواليد المهاجرين هو عبد الله بن الزبير؟
نعم، في المدينة هو أول يعني من حنك في المدينة.
يقول بارك الله فيك، أحد إخواننا سافر إلى بلده الأصلي فوجد الوضع الديني صعبا جدا لكل من يخالف المذهب الصوفي القبوري، فهم يقبضون على كل صاحب لحية أو أي قرينة تدل على سلفيته، ومن قال إن الاستغاثة بالأموات لا تجوز قتل، فهل يجوز للأخ أن يحلق لحيته وأن يلبس الملابس الخاصة بأولئك القوم حتى تمر الفترة فيغادر ذلك البلد آمنا؟
ما دي كان الصوفية اللي جت الأول وشي؟
يقول المذهب الموجود في البلد مذهبهم صوفي قبوري.
الصوفية غالبا يقول لحام، أقول حلق اللحام ما يكون عند الصوفية في الغالب، لأن أصحاب الصوفية عندهم لحى لكن عندهم البدع من الداخل، لكن الفساق والناس اللي هذا هم الذين يعني يحصل منهم يعني هذا الشيء، لأنها معصية ظاهرة يعني. فقضية يعني هالكلام هذا ما أدري عن استقامته، وأن الصوفية هم الذين يعني يبون حلق اللحى ما أدري يعني. لكن إذا كان الأمر كما يقول إذا بلحذ البلد،
والآن الوضع الحالي هو الآن موجود هناك يستفتيكم في وضعه الآن.
أبد، إذا كان أنه يعني في هذا المحذور أحيانا هذا من التوهمات والتخرصات، ولهذا أيضا جاء بهذا المعنى الذي لا ليس بمقبول وليس بظاهر، يعني يكون الصوفية يعني يريدون حلق اللحى، يعني المعروف عن الصوفية أنهم أصحاب لحى.
يقول أحسن
إذا كان حلق لحيته وكان موجود حلق لحيته يعني يتوب الله عز وجل ولا يفعل ذلك في المستقبل.
أحسن الله إليك. الآن بالنسبة للعجوة، وذكر أنها لم يضره سم وسحر، هل توصف لمن ابتلي بالسحر مثلا؟ فهل هي بإذن الله شفاء يوصى بها من أصيب؟
هذه وقاية للشيء الذي يعني، أما كونها سحر يعني وجد يعني هذا يكون يخلص منه ما أعلم يعني هذا، لكن إذا أكلها ورجع أن الله ينفع بها يعني يرجع ذلك، لكن هذا كله لوقاية في المستقبل.
يقول أحسن الله إليك، ذكرتم أن الانتخابات عند الضرورة، فهل يجوز تكوين حزب ومن ثم دخول هذا الحزب من أجل هذه الغاية؟
أهل السنة يعني لا يشغلون أنفسهم بالتحزبات والدخول في هذه الأمور. يعني الإنسان يعني لو دخل يريد يعني هذا قد يعني يكون نفسه يحصل ضررا بهذا الدخول. يعني إذا كان أنه سيغير الوضع دخوله غير الوضع، لكن في الغالب أنه يتأثر ولا يؤثر. الغالب أن من يدخل يتأثر ولا يؤثر. ثم أيضا إذا راحوا يعني يصوتون على أمر خلاف الشريعة، يعني هذا هل يصوت على شيء لا تقره الشريعة؟ ويكون الأغلبية، يكون حكم الأغلبية، ويكون أمر يقر خلاف الشريعة بكون المعارضين له وإن كانوا قلة ما وجودهم مثل عدمهم. الانتخابات هذه ودخولها إذا كان ما يترتب عليها إلا الضرر، فالابتعاد عنها خير للإنسان.
ما حكم الغسل لمن أسلم؟
إيش؟
الاغتسال لمن دخل في الإسلام.
والله يسلم، يغتسل، أو يغتسل مثل ما حصل لثمامة بن أثال.
يقول هذا الغسل شرع لأجل رفع الجنابة لأنه قبل الإسلام لا كان ما كانوا يبالون، أو لأجل النطق بالشهادتين؟
لهذا ولغيره. أقول لهذا ولغيره، يعني كل يعني آثار الكفر تذهب عنه.